أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام في نهاية المطاف فيما نقله الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه عن الشهيدين فيما يخص الفاضل أبو أسماء العبادات والمعاملات، والذي يهمنا في المقام فيما يخص البيع، فإن كلمة البيع والبيع اسم للصحيح منه، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي المعاملات والعبادات، وعليه أشكل بإشكالين. قال بالأمس لأن هناك إشكالان أساسيان يردان على هذا المعنى. الأول وهو فيما يرتبط أنه أن نلتزم بالحقائق الشرعية فيما يخص المفاهيم العبادية والمعاملاتية. الإشكال الثاني أنه أيضا الطريقة المألوفة والمعروفة، حينما سيأتي الحديث معنا ومر معكم، أنه كلما شككنا في معاملة من المعاملات في صحتها بسبب احتمال واعتبار أمر فيها، فحينئذ نتمسك لإثبات الصحة بالعمومات الواردة القرآنية من قبيل حل الله البيع، أوفوا بالعقود وما ناظر. وبناء على هذا الطارح فلا يمكن حينئذ التمسك بالعمومات، أو بعبارة أخرى أنه حينئذ هذا التمسك بالعمومات قرينة على أن الأسماء ليست موضوعة للصحيح بالخصوص. طبعا الإشكال الأول كما أشرت إليكم لم يشر إليه، وإنما أجاب عليه كأنه بشكل ضمني، ولذلك هو في مقام الإجابة في مقام الجواب لاحظ قال علينا أن نوجه كلام الشهيدين بهذين الوجهين. فطبقنا العبارة وصلنا إلى قوله نعم يمكن، مش ولا لا نوصل ويشكل. إذن هكذا ويشكل ما ذكره، يعني ما ذكره كل من الشهيد الأول والشهيد الثاني، بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو وأحل الله البيع وإطلاق أدلة سائر العقود في مقام ماذا؟ في مقام الشك في اعتبار شيء فيها، مع أن سيرة العلماء أو علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات. هذا الإشكال لاحظ. إذن أكد على الإشكال الثاني، مع أنه في مقام الجواب أجاب عن الإشكال الأول ومن ثم عن الإشكال الثاني. في مقام الإشكال الأول الذي أكد عليه أنه أسماء يلزم بذلك أن نلتزم بثبوت الحقائق الشرعية، مع أنه أنكرناها في الجملة فيما تقدم، فضلا أنكرنا يعني موضع الحقائق الشرعية منكر إلا في موارد محدودة ومحدودة جدا جدا، وإذا التزمنا قد يلتزم بالحقائق المتشرعية في بعض الموارد، أما الحقائق الشرعية فلا. فبناء عليه حينئذ نريد أن نوثق بين أمرين، يعني بين أمرين، بمعنى إذا تبنينا الصحيح وقلنا بأنها موضوعة للصحيح، فكيف نوفق بين أنها موضوعة للصحيح من العبادة والمعاملة، وفي نفس الوقت ننكر الحقائق الشرعية، بل وأيضا ننكر في الغالب الحقائق المتشرعية، فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ في مقام الإجابة يقول باختصار، نحن صحيح إذا نتبنى أنه نقول بأن البيع، ويركز على البيع، والكلام نفس الكلام فيما يرتبط في باطل المعاملات. يقول البيع المراد منه في المصطلح الفقهي أو الشرعي في الحقيقة هو نفس ما يراد منه في المعنى العرفي، ولكن بأي معنى؟ يعني بهذا المعنى. ألم نقل بأن البيع بحسب تعريف الشيخ فيما تقدم هو إنشاء تمليك عين بعوض؟ جيد، إنشاء تمليك عين بعوض على أساس أنه تعريف للبيع أو تفسير للبيع اللغوي أو للبيع العرفي. فنقول إذن هو في الحقيقة هذا الإيجاب بشرائطه المعتبرة هو بيع لغة وعرفا، فإما هو من طرف الموجب بهذا الشكل وبهذا الكيفية، أو على أساس النتيجة التي تترتب على البيع وهو اسم المفعول لا اسم الفاعل. فمن حيث النتيجة حينئذ يقول إذن أو العبر أنه الإيجاب المثمر، فإذا كان الأمر كذلك فهو بالمعنى الشرعي بهذا الشيء، إما النتيجة وإما ماذا، وإما الإيجاب بضم النتيجة الإيجاب المثمر الذي يؤدي إلى هذه النتيجة، وهو بالآخرة عبارة أخرى عن البيع الصحيح. هذا معنى البيع الصحيح، نقول أن الشارع التزم بأن أسماء العبادات المعاملات والعبادات موضوعة للصحيح. وأما لو فرضنا أنه في مورد من الموارد مثلا، إذا افرض هذا البيع لم يكن مستجمعا للشرائط الشرعية على مستوى المتعاقدين وعلى مستوى العوضين، أو المعاملة لم تكن مستجمعة للضوابط الشرعية أو لما هو معتبر فيها شرعا، هذا حينئذ وإن كان بمعنى من المعاني كما يعني قد يكون عرفا أو لغة ينطبق، نقول بالآخرة هذا لا يعتبر بيع، وإنما كما في بيع يعني في إنشاء الهازل في إنشاء الغير القاصد وما يرتبط، فهذا لا يعتبر بيعا. فإذا حتى البيع بالمعنى اللغوي في الحقيقة أو بالمعنى الاصطلاحي أيضا إذا قلنا هو الإيجاب بهذا الشاكل فهو عين المعنى الشرعي، وإذا قلنا النتيجة فأيضا هو البيع الصحيح. فالنتيجة حينئذ واحدة، ونلتزم بأن المعنى الشرعي أو الفقهي موافق للمعنى اللغوي والعرفي من دون اللجوء إلى الالتزام والاتزان بالحقيقة الشرعية. فلذلك قال نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه من المعاملات في العرف، يعني في العرف بعبارة أخرى أيضا واللغة، لأنه فيما تقدم لغة وعرفا، إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلا أي إلا فيما كان صحيحا مؤثرا، يعني مؤثرا مستوجب للنقل والانتقال، نقل المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع، لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل. جيد. ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان أيضا بيعا عند الشارع، يتطابق المعنى الشرعي مع المعنى العرفي والمعنى اللغوي، وإلا إذا لم يكن مؤثرا في نظر الشارع فماذا يعبر عنه؟ قال كان صورة بيع، صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف. كيف أيضا عند العرف لو فرضنا حتى الهازل يقال لبيعه بيع، أو حتى غير القاصد هذا أيضا غير قاصد على كل حال، يقول الكلام نفس الكلام. فبناء عليه يتطابق المعنى اللغوي أو المعنى العرفي مع المعنى الشرعي، ويكون المراد من المعنى العرفي أيضا هو الإيجاب المثمر، وعلى أقل التقادير الإيجاب المثمر في نظر الموجب، يعني مستجمعا للشرائط والمواصفات، إذن اسم للبيع صحيح. فالمعنى الشرعي أو الاسم الشرعي في الحقيقة للبيع أو معنى البيع شرعا هو نفس معنى البيع عرفا ولغة. فالاتزان أو الالتزام بأن أسماء المعاملات موضوعة للمعاملات الصحيحة لا يؤسس إلى الالتزام بالحقائق الشرعية. هذا الالتزام بالحقائق الشرعية إذا فرضنا بأن المعنى العرفي والمعنى اللغوي هو البيع غير الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد بالمعنى الواسع، حينئذ يأتي الإشكال. إذن فالبيع الذي يراد منه ما حصل، يعني هذا كأنه بعبارة أخرى، فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيد قول القائل بعت عند العرف، والشارع أيضا حقيقة في الصحيح المفيد للأثر وهو النقل الانتقال، ومجازا في غيره أيضا عند الشرع والعرف، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع. طبعا الإفادة والإفادة ونتائجها بلا شك لكل منهما له شروطه وله شنو وله ضوابطه الخاصة. ولكن أيضا يعتبر هذا أن الذي يفيد النقل والانتقال بشكل كامل متكامل هذا الذي يعتبره العرف به وهو المبادلة بما أشرنا إليه. وكذلك عند الشرع يبقى هذا قد يضيف شيء ذاك قد يسقط شيء، هذا لا يخل بأصل المبدأ بأنه موضوع للنقل والانتقال الصحيح. هذا خلاصة الكلام. فهذا هو الجواب عن الإشكال الأول. وأما وجه التمسك يبقى بناء على هذا، إذن يبقى الإشكال الثاني وهو كيف نوفق بين طرح أنها أسماء للصحيحة المعاملات وبين جواز التمسك أحد الإطلاقات الفوقانية. فالجواب يقول نفس الكلام، يقول ما دام نحن طرحنا، يعني يتضح الجواب عن الإشكال الثاني من الجواب عن الإشكال الأول. يقول ما دام نحن طرحنا بأنه في الحقيقة المراد من البيع لغتان أو عرفان هو هذا الإيجاب المثمر بنظر الموجب، وهو الذي يستوجب يؤدي إلى عملية النقل والانتقال أو النتيجة التي تترتب، يقول فبناء عليه فالمعنى الشرعي أيضا المراد منه هو المعنى العرفي ويتطابق مع المعنى العرفي. فإذا ما ورد في العموم، فما ورد في النصوص الشرعية قرآنية كانت أو روائية من مطلقات بهذه الكيفية، حينئذ تكون مطلقات بهذا المعنى، يعني مطلقات بهذا المعنى العام المؤثر. فحينئذ إذا شك في شيء في اعتبار شيء وعدم اعتباره، ما يبقى الإطلاق على إطلاقه والعام على عمومه، ونتمسك بالإطلاق في المقام من أجل نفي اعتبار شيء في صحته أو من منظور شرعها أو اعتباره. فلذا قال وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه، يعني كأدلة الإجارة وما شاكل، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف على المعنى العرفي وهو إنشاء تمليك أو مبادلة كما تقدم، حمل لفظ البيع وشبهه من إجارة ومعاوضة في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرفي لتطابقهما، لأنه ليس له معنى أو مصطلح جديد مغاير شرعي، أو على المصدر الذي يراد من لفظ بعت. فحينئذ فيستدل بإطلاق الحكم بحله من قبيل أحل الله البيع، أو بوجوب الوفاء من قبيل أوفوا بالعقود، على كون هذا الذي صدر مؤثرا أيضا في نظر الشارع بهذه الكيفية. يبقى الكلام أيضا أن هذا في الحقيقة سيأتي الكلام بشكل أوسع، وإنما هنا التعرض بشكل إجمالي رد الشبهة، وإلا الكلام كل الكلام سيأتي. لذلك قال إذن للكلام محل آخر، أي حين التكلم عن أنه هل البيع لازم أو ليس بلازم، يعني عن تقسيم المعاملة إلى المعاملة اللازم وجائزة، فحينئذ يقع الكلام هناك مفصلا في الصيغة والاستدلال بالتعرض لكلمة أوفوا بالعقود وأحل الله بشكل تفصيلي، والتعرض على أساس أن هذه الصيغة بهذه الكيفية على ماذا تدل، وهل هي عامة في عمومها مطلقة في إطلاق هذه العمومات الفوقانية أو لا. ولكن هذا المقدار يقول على كل حال لدفع الشبهة إذن يكفي. بذلك ننهي الكلام فيما يخص على كل حال فيما يخص تعريف البيع لغة عرفا وشرعا أو اصطلاحا، وهذه التعريف التي ذكرها والأخذ والرد فيها، وهو كما ترون إنما هو بحث نظري بامتياز. أما على مستوى على كل حال على مستوى العمل، يعني كفائدة علمية عملية تطبيقية، تبقى ليس له تلك الفائدة. ننتقل بالكلام إلى المعاطات. إلى المعاطات، خب كما تعلمون أن البيع، نتكلم نحن كلامنا في البيع على كل حال، أن البيع يقسموه على كل حال إلى قسمين التقسيم العام: البيع المعاطاتي وغير البيع المعاطاتي. طبعا الأمور تعرف بأضدادها. يعني كل بيع كان مستجمعا للشرائط، شرائط العوضين والمتعاقدين. والذي يهمنا في البيع المتعاقدين، المتعاقدين بكل ما يرتبط فيهما. والأهم في البيع هو إبراز هذه المبادلة أو هذه المعاوضة أو هذا النقل والانتقال أو هذا التمليك والتملك، إبرازه بمبرز لفظي باللفظ. طيب، وبعد ذلك يقع الكلام بأن هذا المبرز باللفظ أيضا، هذا اللفظ هل يعتبر فيه إضافة إلى لفظيته شروط أو لا يعتبر، كما سيأتي بأنه يعتبر، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. مو مختص يعني بالنكاح، حتى في موضوع يحلل بالأخير أيضا مال الناس. على كل حال، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالكلام إذن البيع المعاطاتي هو كل بيع لم يكن مستجمعا لشرائط المتعاقدين من حيث إنشائه لفظا. هذه في الحقيقة هي المعاطاة بالمعنى العام. يبقى الكلام في تحديدها بشكل أدق. الشيخ المصنف يقول بأن المعاطاة على ما فسرها بعض الأعلام، لأن من المناسب في البين أنه لم ترد عندنا كلمة المعاطاة أو تعريف المعاطاة أو بيان لمفهوم المعاطاة، لا في آية قرآنية ولا في رواية معصومية صح التعبير عن معصوم، وإنما هو على كل حال مصطلح فقهي بامتياز منتزع من هذه المعاملات غير المستجمعة للشرائع. فلذلك وقع الكلام في تحديدها وفي بيانها. الشيخ على عادته لم يبادر إلى طرح بيان لهذه المعاملة وتوضيحها من عنده، فينقل كلام الأعلام في هذا المضمار، فيقول بأن بعض الأعلام والذين يعتد بهم من المتقدمين ومن المتأخرين فسروا المعاطاة، فسروها أي بيّنوها وشرحوا المراد من هذه الحقيقة الواقعة في الخارج، هو أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. أن يعطي كل من الاثنين، يعني عندنا طرفان بالآخرة، أحدهما يعطي الآخر ويعطيه، لا يعطيه مبايعًا، لا يعطيه عفوا ابتداء، لا يعطيه على مقابل ما يأخذ. والذي يعطي من الطرف الثاني أيضا يعطي في قبال ما يأخذ. قال هذا في الحقيقة فسر المعاطاة بهذا الشكل، هذا ما فسره. يبقى الكلام أن الإعطاء كما تعلمون، إذن إعطاء في قبال إعطاء، يبقى هذا الإعطاء لم يقصد به شيء ومنه شيء، أو لا قصدا شيء ثم هذا الشيء الذي قصداه ما هو، ثم الشيء الآخر أنه لم يكن للعبارة أو لللفظ في المقام أي دور على الإطلاق، يعني كتعامل الخرس، حتى الخرس كما سيأتي معنا بالآخرة لهم طريقتهم في التعبير عن مقاصدهم وعما يريدون وعما يلج في صدورهم وفي أذهانهم ما عندنا. يبقى فبناء على هذا التعريف بهذا التفسير، إذن يعني المعاطاة في قبال، يعني في دائرة أخاص، لأنه كما أشرت سابقا إن المعاطاة التي لا يكون لللفظ فيها أي دور لا من قريب أو بعيد، وهي بالفعل فقط، أعطي لآخذ وآخذ لأعطي فقط، كما في كثير من المعاملات التي تجري في السوق. ومن دون أن أقصد شيء، طارة أخرى لا، المعاطاة كما سيأتي وهم يتبنون أنه كل معاملة لم تكن مستجمعة للشرائط المعتبرة في الصيغة فيها بناء على اعتبار الصيغة على أقل التقادير، فهذه تعتبر معاطاة، وبناء عليه تصحح بهذه الكيفية. ولعل الآن قد يكون 99% من المعاملات القائمة في الأسواق بهذا المعنى الواسع معاطاة، المعاملات الخطيرة التي فيها بمئات الآلاف لم يكن بالملايين، إلى المعاطاة ماذا؟ إلى القضايا الحقيرة والبسيطة. وإذا أبرزنا كما سيأتي معنا بأن الكتابة لا تفيد، لأنه حتى يعني الإنشاء الكتبي ليس معتبرا، وإنما الإنشاء اللفظي المعتبر أيضا هذه تعتبر معاطاة. فإذا المعاطاة بهذا المعنى الواسع، ولكن قدر متيقن الآن لغتان عرفا المراد من المعاطاة حينما تطرح قضية المعاطاة هي هذا التبادل الفعلي. يبقى هذا التبادل الفعلي، هنا وقع الكلام، أن هذا التبادل الفعلي يقصد كل منهما به شيء غير التبادل، وهكذا تبادل أخرس، تبادل جامد بعيد هذا. فلذلك وقع الكلام أنه طارة يقصد كل من المتعاقدين مثلا التمليك سيكون به، طارة يقصد كل منهما لا إباحة التصرف، وهذا ما يصر البعض على أنه إباحة التصرف، طارة البعض يقصد بل التمليك ولكن لم يكن للبيع أو قصد البيع أي معنى، لا يريد بيع، لا يريد، طارة لا يقصد هذا النقل فقط بما هو نقل من دون أن يقصد أي معاملة من المعاملات، لا بيع لا إجارة لا إباحة بالمعنى الأخص، لا مضاربة لا هبة معوضة أي شيء. وهذا البعض يطرحه على كل حال. لذلك هو ينقل هنا، ينقل أربع في الحقيقة أربع تفاسير إن صح التعبير أو بيانات للمعاطاة. فلذلك يقول اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر، وهذا يتصور، وهو يتصور على وجهين، أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه، أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطي، يبيح له التصرف في كل ما يعطي، حتى لا تقولون أنه يعني يبيح له التصرف في الانتفاع مع بقاء العين في الإيجار، لا، يبيح له التصرف، وكما تعرف هذا الشيء الذي يعطي إياه متصرف به على نحوين، أصلا في قضايا أصلا انتفاع بها إعدامها، أصلا لولا يعني لا يمكن انتفاع بها إلا بإعدام من قبيل الأطعمة وما شاكل. فإذا يبيح له التصرف، يعني التصرف المطلق، والتصرف في المنفعة دون العين، لا يبيح له التصرف أن يبيع، أن يأكل، أن يشرب، أن يتلف، أن يسكن، أن يهب إلى آخره فيما يعطيه من دون نظر إلى تمليكه، إباحة التصرف فيما أعطى، ما إلى غرض بالتمليك. جيد. النحو الثاني يتصور هذا أن الإعطاء أن يتعاطيا على وجه التمليك، يعني يعطي تمليكا والآخر يملك فعلا بهذا الشكل. قل هذا المعنى يتصور على هذا بهذين الشكلين. يبقى قال وربما يذكر وجهان آخران على ما ذكرهما صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، أيضا لماذا؟ لبيان المعاطاة والمراد منها. أحد هذين الوجهين أن يقع النقل من غير قصد البيع، ينقل، لاحظوا هون مو يبيح تصرفا، قل ينقل ما أعطى للطرف الآخر من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المتقدمة، إباحة التصرف، بل يعطي شيئا لتناول شيئا فدفعه الآخر إليه، هو نقل انتقال، هذا المعنى الأول الذي نقله صاحب الجواهر. المعنى الثاني لا، أن يقصد الملك المطلق، يعني الملك المطلق مو أساس أنه بيع، ملك مطلق بخصوص البيع، حتى تقولون هذه ترجع إلى أن تكون بيعا، أن يقصد بالنقل هذا أو بالمبادلة هذه في الحقيقة الملك، أنه يملكه، ولكن لم يقصد بهذا التمليك تمليكا بيعيا ولا تمليكا هبويا، حتى تقولون أنه ولا خب إجارة، بس إجارة تمليك منفع مو تمليك عنه، المفروض أنه يملك العين. هذين المعنيين الذي ذكرهما صاحب الجواهر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ماذا يصنع؟ يناقش فيما نقله صاحب الجواهر، وإلا حينما قال عرف قال البعض بين وفسر المحاطات على أساس أن يعطي في قبال ما يأخذ، قال يتصور على وجهين، إما أن يعطي على نحو إباحة فيما أعطى، وإما أن ماذا على نحو التمليك. بعد ذلك حينما نقل المعنيين الآخرين يقول ويرد الأول، الأول يعني مما ذكره صاحب الجواهر من الوجهين الأولين اللذين ذكرهما أو نقلهما، هو حينما قال يتصور ذلك على وجهين، لأنه بالأخير هو ماذا؟ هو غاية ما في الأمر، قال عرفه القوم بكذا أو فسره بكذا، ويتصور هذا بهذا الشكل. بعد ذلك نقل تفسيرين ومعنيين وبيانين لصاحب الجواهر فيرد الأول والثالث، لذلك قال ويرد الأول، يعني التفسير الأول لصاحب الجواهر بحسب الأول الثاني الثالث الرابع، سيكون الثالث وإن كان لم يعبر عنه بالثالث، لأنه قال أن ينقل من دون أن يقصد لا بيعا ولا إباحة، ولا يقصد أيضا هبة معوضة ولا شيء، يقول بالآخرة هذا أشبه، نقول مستحيل، هذا مستحيل، يعني الواقع واقع الأمر حينما شخص ينقل لشخص آخر ويعطي الآخر، الواقع أو عند الدافع لنعبر بنسخة الواقع، بنسخة أخرى الدافع المعطي، يعني قل هذا لا يخلو عنده بالآخرة على أي أساس، يعني مو إنسان جامد، هذا مو آلي تعمل، يعني من دون شعور من دون إحساس من دون تفاعل، فحينما يعطي إذن هناك شيء في قلبه في ذهنه في وجدانه يبرزه إعطاء، وهو يعطي، فحينما يعطي على أي وجه بالآخرة، تمليك إباحة شيء ثالث، ما لا يمكن أن لا يكون هناك شيء في ذهنه، يعني يقصد شيء في ذهنه إذا كان المراد منه الدافع، أو في الواقع لا بد في الواقع هناك شيء، لذلك يقول هذا في الحقيقة، يعني هذا التفسير الصح التعبير لا يتلائم مع الواقع الخارجي، لأنه في الواقع لا يخلو إعطاء المعطي من أن يكون قصد شيئا، هسه قصد شيئا أحسن إبرازه، لم يبرزه بس قاصد شيء، فطرحها بهذه الكيفية لا شك ولا ريب، لذلك قال بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من العناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة، يعني في باب المعاوضات والمعاملات. وأما الثاني يقول هذا في الحقيقة بيع، لأنه قال أن يقصد الملك المطلق، الملك المطلق بالأخير، لأنه ماذا هو حين تعرف ما قلنا، أن يدفع في قبال ما يعطى، فيدفع على نحو التمليك ويأخذ ذاك على نحو التمليك، يقول هذا في الحقيقة بالأخير هذا البيع. والثاني بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع الواقعي والخارجي، لأنه تقدم معنا لغة عرفا مبادلة مال بمال، هو هذا التمليك العرفي والتمليك الشرعي في الحقيقة والتمليك اللغوي. يبقى الشيء الآخر، يقول هذا التمليك حتى نكون منصفين مع صاحب الجواهر وفي الرد عليه بهذا الشكل السريع، قل بأن التمليك في الحقيقة هو مرادف للبيع والبيع مرادف للتمليك، وبناء عليه حينما نفسر المعاطاة بأن بهذه المبادلة بأن يقصد التمليك فنقول هذا بيع. لماذا تعتبره غير بيع؟ يقول لا، نقول دقيقين، التمليك ماذا؟ عام، التمليك عام، ويذكر ويأتي بشاهد على ذلك، يظهر من غير واحد من الأعلام كما سيأتي في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة، وقع الكلام أنه بيع لبن الشاة مدة. صنوا هذا الكلام أن هذه إجارة أو بيع، هذا يأتي في لبن الشاة، يأتي في لبن المرضع، يعني المرضع على الولد، فبناء عليه لذلك يعبر عنه بالاستئجار، استئجار الظهر مثلا في المرضع. طيب في الشاة حينما يشتري لبن الشاة مدة، فأدري يشتري لبن الشاة، فهذا استئجار للشاة، يعني استئجار للشاة بأخذ بعض منافعها ومنها اللبن، سماء له غرض بالمنافع الثاني صوف وما شاء، لا لبنها أيام أعطائها الحليب ودرها. يبقى طبعا هذا بمجموعة إشكالات كما سيأتي معنا. إذا قلنا إجارة، مو إجارة، إجارة المفروض تمليك منفع، وهذه ليست تمليك منفع وإنما تمليك لبن. فإذا بحسب ما ورد في النصوص أنها بيع، حتى الروايات عبرت عنه ببيع لبن الشاة مدة من الزمن. طب بيع، البيع يقتضي فيه أن يتوفر فيه مجموعة مواصفات، من جملتها مثلا معلومية العوضين، المدة ما شاك، خب لبن شاة، أدري أن لبن الشاة مثلا اليوم قد تعطي كيلو، تعطي كيلوين، غدا قد تعطي نصف كيلو، بعد غد قد تعطي 3 كيلوات، وهكذا. إذن هناك مجهولية. على كل حال فهناك طرح هناك أن هذا بيع، بيع لبن الشاة مدة، هذا بيع، وعليه كيف نوفق بين بيعيته بالمعنى الاصطلاحي وبين ما يعتبر في البيع اصطلاحا بشرائط عوضين ومتعاقدين. وأما أن يلجأ كما لجأ البعض يقول هذا في الحقيقة تمليك وليس بيع اصطلاحي، يعني اعتبر شو تمليك وقال التمليك عام، صحيح تمليك ولكن عام من كونه بيع، فلذا يملكه لبن الشاة مدة ولكن ليس بيعا، يعني ليس بالبيع. فبناء عليه قال حينئذ نكون منصفين، إذا كان هذا الطرح من قبل البعض طرح صناعي مقبول وله مؤيداته، فحينئذ لا يمكننا أن نلتزم بأن كل مبادلة على نحو التمليك هي بيعه. فلذا بعد ذلك قال نعم يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك كون التمليك المطلق أعم من البيع. فبناء عليه لا يمكن أن نرد الذي ذكره صاحب الجواه الثاني حينما قال يبادل على نحو التمليك، نقول هذا في الحقيقة بيع، لا، تمليك المطلق كما عبر وهو عام من البيع. يبقى الكلام فبغض النظر، فسيأتي الكلام هذا اتعاب النفس بهذا الشكل أن يكون الأمر يا أخي السبيل المعاطاة على كل حال بمعناها الواسع كما سيأتي ويرجع راجع عن الكلام الأول، أو بمعناها الضيق على كل حال. الكلام حدد لنا كما سيأتي حرر لنا محل النزاع، خلينا نحرر محل النزاع. والذي يهمنا في بحث المعاطاة دع عنك فضول الكلام، الذي يهمنا أمران. الأمر الأول، ما هو المراد من المعاطاة اصطلاحا عند الفقهاء؟ ما المراد من المعاطاة؟ يعني أي معاملة نقول عنها معاطاة، وأي معاملة نقول عنها ليست معاملة معاطاة وإنما هي معاملة لفظية مستجمعة للشرائط؟ هذا الشيء، وهذا تحديد محل النزاع. الشيء الثاني الذي يهمنه هذا، أن المعاطات يا أخي لا يخلو، إما أن تقولون بأنها صحيحة معاملة صحيحة، وإما أن تقولون بأنها معاملة فاسدة. جيد، الظاهر كما سيأتي نسلم، لا أدعي أن الجميع يلتزمون بصحته، ولكن المعروف والمشهور من زمن المتقدمين إلى يومنا هذا أن المعاطات، طبعا أين في البيع تتكلمها، مو في مطلق العقود، وإلا هذا في هناك مجموعة عقود خط أحمر المعاطات فيها، منها النكاح جيد وغير. على كل حال، فإذا الكلام في البيع نقول، إذا هذه المعاطات ماذا تفيد؟ إن إذا قلنا ببطلانها قلنا المشهور المعروف أنها صحيحة. هناك بعض الآراء الشاذة منذ القدم إلى يومنا تذهب إلى البطلان، ولكن بناء على صحتها، بناء على صحتها. والظاهر بهذا المعنى حينئذ يفسر ما سيأتي، لا يوجد شخص يقول بالفساد. هذا المعنى أن المعاطات ماذا تفيد؟ هل تفيد الملك أو تفيد إباحة التصرف؟ طبعا إذا قلنا بيع، إذا قلنا نتكلم عن البيع، إذا قلنا بيع ولكن بيع بأسلوب آخر وصححناها بعنوان البيعية، فقلنا البيع يفيد تمليك، مبادلة مال بمال، وهذا ما فسرناه. وإذا قلنا ليست ببيع فهي يعني معاملة في عرض البيع أو بيع معاطاتي. وهل هناك ملازمة بين القول بأن فائدتها الملكية مع الالتزام ببيعيتها أو لا يوجد ملازمة؟ المعنى الثاني هو هذا، أنها تفيد الإباحة. إباحة ماذا؟ إباحة التصرف. أدري يا أخي إباحة التصرف مطلقة، يعني بالأخير يعني يبقى هذا الإنسان له مباح أن يتصرف؟ بل والآن مثل الآن أنت لو فرضنا شخص دخلت عليه ضيفا ووضع قدامك بيض، مشروبات، فواكه، حلوى، في شيء، أو دعاك لوليم فوضع عليها ما لذ وطاب قريب الظهر الشيء العام فبناء عليه يعني هو يملك ما يضعه أمامك، يملكك إياه. طيب الآن خلال فيك كان قراءة على التمليك، نلتزم بالتمليك، بس العرف العام مو تمليك، إذن ماذا؟ إباحة التصرف. هذه إباحة التصرف، وقلنا هذا التصرف يعني أن تتناوله طعاما، تتناوله شرابا، إباحة التصرف يعني تصرفك تعدمه، تتلفه، تنهيه، مو يعني أنا جاي فراش وأجلس عليه، كرسي وأجلس عليه وأقوم، واضع سيارة أصعد بها وتنتهي القصة وأنزل منها، لا، هذا تصرفه إعدامه. فإذا يمكن أن نقول لا أكل إلا في ملك، لا شرب إلا في ملك، لا. هنا نقول إباحة التصرف يعني يبيح لك، يبيح لك التصرف، ليس ملكه، يبيح لك أن تتصرف به هنيئ المريء كل ما تريد. فإذا المعاطات تفيد إباحة التصرف. طب إذا أتلف أو تلف هذا الشيء، يقول بإتلافه أنت تتملكه هذا الشيء، فعليه حينئذ لنرى أن المعاطات ماذا تفيد. يعني حتى البعض يتصور أنه يعني إباحة التصرف بناء عليه هي ما دام لم تتلفها لازالت على ملك من؟ صاحبي. أحسنت، لازالت على ملك صاحبي في أي وقت في أمال كل لك أمامنا عمي خلص مع الصفر إلا لا بل. فإذا إباحة التصرف، فإذا بل قالوا ماذا؟ بإتلافه يملكه، بإتلافه، إما إتلافه الحقيقي كأكله أو إتلافه الاعتباري، بيعه، هبته، هديته، أنا لي أن أتصرف بكل أنحاء التصرف، إلا إذا كان في قرينة في الطعام لا عمي، هنا أضع لك السفرة أمامك على أساس أن تأكل، مو تهدي، مو تهب، مو تودي للبيت مثلا، مو تنقل للأصدقاء، واضح؟ عليه هنا تختلف إباحة التصرف، إباحة التصرف مطلقة أو إباحة التصرف لهذا الشكل. لذلك الكلام إذن في هذا أنها إلى ماذا مفيدة؟ لذلك قال ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف، هذا المشهور. إذا قال المعروف بين علماء أنها تفيد إباحة التصرف لا للتملك، يبقى متى يحصل الملك لكل منهما؟ وهذا المفروض مو إباحة التصرف كما في من طرف واحد في الهدية في الطعام في الكذا، هذا إباحة التصرف من الطرفين. طيب لو فرضنا واحد تصرف والآخر لم يتصرف، يعني على هذا أكل شوي بروح يرجع بعد بشو بلما قدمه على أساس المبادلة، قل بإتلاف إحدى العينين، إما إتلافها من طرف من تصرف أو تلفها بآفة أو ما شاكل، يتحقق التملك للطرفين. لذلك قال ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، ملتنين معهم، وإلا لكن تطلع اللي بيتصرف قبل ويرجع بذاك تحت القصة. قال وعن المفيد عليها الرحمة وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع، هذا مطلب آخر. أنا ما لا غضب في موضوع أنها لازمة أو جائزة، وهسه بحل بهذا الطريق إذا قلنا بأنها إباحة التصرف فقبل التصرف هي لازم، لازم لم يعد للآخر الرجوع، أحسن حتى لو تتلقى الرجوع فيها، وإن كان المشهور يقول ها هي المعاملة تفيد ولكن جائز وليست بلازمة. وعن العلامة في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف، هذا احتمل العلامة في النهاية لم يجد أنها بيع ولكن بيع فاسد، يعني لا هي في الحقيقة إباحة بالمعنى لا تفيد ملكا ولا تفيد إباحة، وإنما هي بيع فاسد، حل المشكلة. يبقى الكلام كما أشرنا. قال ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة أو في المقصود بها التمليك، حدد بغض النظر ستفيد الإباحة أو أنها تفيد التمليك كما سيأتي عن المحقق الثاني عليه الرحمة ويؤكد على إفادتها التمليك، أنه هذه ما المراد من المعاطاة. يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.